زاد للإعلام تقدم.
يعني نأخذ مثال واحد مثلا صاح في ولده فهرب النص من بيت الجيران، ها؟ هو لما صاح على الولد ما قصده أن يهرب النص من بيت الجيران ويمنع السرقة، لكن هرب حصل أنه يعني أفاده، هل يؤجر؟ لاحظ الحين يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نعم، فلذلك إن معنى الحديث ما نويته يحصل لك وما لم تنويه يحصل لك، هذا ما أخذ من الحديث. وهذه فيها أمثلة كثيرة جدا، يمكن واحد رمى شيء فانتبه الشخص إلى المرمي فوجد مكانه حية فانتبه من الحية، مع أنه ما هذا ما قصد ينبه على الحية لكن اتفقت هكذا. وهذا له أمثلة كثيرة من الواقع، إن واحد مثلا ما ينوي يعمل عمل ليس له فيه نية تحصيل شيء معين ولا فيه أجر، ما يحصل فيه أجر، فيحصل منه فوائد، فهو أجره على قدر نيته. لكن لو أن هناك نية عامة، واحد نوى بعمل نية عامة فتحصلت منه لوجه الله، نوى بعمل نية عامة لوجه الله فحصل منه فوائد ما كانت تخطر بباله، هل يؤجر؟ نعم صحيح، يقال يؤجر وفضل الله عظيم. يعني افترض واحد مثلا خطيب شاف رأى أن أسهم البنوك الربوية منتشرة فخطب فيهم خطبة بليغة وموعظة يعني محزنة ومؤثرة، فكان هناك في الخلق ناس من الزناة تابوا من الزنا، ما لهم علاقة بأسهم البنوك أبدا، هو قصده فيها أسهم البنوك، لكن حصل أنه في زاني تاب وشارب خمر تاب وآكل مال يتيم تاب ومرتشي تاب وناس كثيرين تابوا مثلا. هو ما دام قصده الخير ولو كان هو يهدف إلى شيء معين، لكن ما دام قصده العام خير وفيها ناوي نية خير فلو حصل فيها فوائد أخرى يجر كذا ولا لا؟ يجر. لو واحد ألف كتابا يقصد به وجه الله لمثلا تدريس مرحلة الثانوية فأخذه شايب وقرأه واستفاد منه وأخذته امرأة فقرأت واستفادت منه، فهو يجر ما دام أصل القصد حسن، فكل ما جاء من الفوائد بعد ذلك فهو مثاب عليه، ولا ينبغي حجر فضل الله ورحمة الله واسعة. نأخذ مثال، واحد دخل المسجد وجد صلى سنة الراتبة، هل يحسب له تحية المسجد؟ نعم تدخل فيه، هل تدخل فيه؟ ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن العادات تنقلب بالاحتساب إلى عبادات، أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات. فمثلا الأكل والشرب والنوم والجماع عادات، لكنها إذا نوى بها وجه الله واحتسب التقوي على طاعة الله أو ابتغاء الولد أو تكثير نسل المسلمين أو الإعانة على قيام الليل في النوم، فإنه يؤجر على ذلك وتتحول عاداته إلى عبادات مأجور عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك دائما ننصح ونوصي بعضنا باحتساب الأجر في أي شيء من الأشياء الدنيوية، احتسب يا أخي الأجر في أي شيء من القضايا الدنيوية. مثلا من الأشياء، كلنا ندخل مثلا السوبر ماركت الدكاكين نشتري أغراض للبيت، من الذي يحتسب النفقة الصدقة فيها، النفقة والصدقة فيها؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما تنفقه على أهلك فهو صدقة، فمن من الناس يحتسب عند دخول الدكان لشراء الأغراض أنها صدقة لأنها نفقة ينفقها على أهله، وما أنفقت على أهلك فهو صدقة، كما ورد بالحديث منصوص على أن النفقة على الأهل صدقة، فمن الذي يحتسب هذا؟ فقليل من الناس من يحتسب، وإنما يدخلون الدكاكين على العادة، يدخل البيت يأخذ قائمة الأغراض يروح الدكان يشتري يطلع يحاسب يمشي يوديها البيت، ولا يخطر بباله لحظة الشراء وعند الدفع احتساب الأجر والصدقة في المسألة. ولذلك كثير من الناس يعملون أعمال مثل بعض، لكن هذا يؤجر كثيرا وهذا ليس له أجر أبدا، لأن هذا احتسب وهذا لم يحتسب. ثم لاحظ أن الأجر على قدر النية، فالذي يتزوج لإعفاف نفسه له أجر، فلو نوى بها إضافة إلى ذلك إعفاف الزوجة له أجر ثاني، فلو نوى فيها إضافة إلى ذلك الأجر من النفقة على الزوجة والأولاد فله أجر ثالث، فلو نوى به أيضا ابتغاء الولد الصالح فله أجر رابع، فلو ابتغى تكفير نسل المسلمين له أجر خامس، فلو ابتغى تقريب الأواصر القربة بين عوائل المجتمع مثلا هذا شيء من الأشياء الإسلامية فله أجر خامس السادس، وهكذا الأجور بحسب اتساع المجال التفكير في الاحتساب وعظم النية واتساعها أيضا عندما يقدم الإنسان على عمله. طيب العبادات العادات تنقلب العبادات بالنية، أما العبادات فهي أصلا عبادات، يعني ما تنقلب العبادات إلى عبادات، هي أصلا عبادات، لكن استثنوا بعضهم العبادة في التي تكون في صورة عادة أو العادة التي تكون في صورة عبادة، مثل إيش؟ مثل واحد مثلا جاء تناقش مع واحد هذا جاب له في النقاش شيء عجيب، قال أخي سبحان الله أنت كذا وكذا وكذا، سبحان الله هذه ما خرجت منه بنية ذكر لله وإنما خرجت كذا، يعني من باب التعود على أن الإنسان يسبح إذا استغرب، فهذا هذا لا يعني هذا لابد يكون فيه نية ليحصل به أجر، لأن صارت مثل وي صارت مثل وعجبي، نعم فلابد يكون فيها نية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استعجب تعجب من شيء قال سبحان الله، وإذا أعجبه شيء مثلا يكبر، لا إذا استغرب من شيء مثلا تعجب من شيء قال سبحان الله، إيه سبحان الله، فهذا إذن ينبغي أن يحتسب السنة عندما ينطق بالتعجب عند التعجب بسبحان الله فيحسب له أجرها، لأن هذه صارت عادة في صورة عبادة، هي عادة في الحقيقة لكن جاء في صورة عبادة. ومن الأحكام كذلك إنما لكل امرئ ما نوى، هل يدخل فيها التروك؟ هذه المسألة سبق أن أشرنا إليها، التروك الترك، لو ترك شيء يؤجر، لو ترك شيء يؤجر، الجواب في تفصيل، إذا كان تركه بنية يؤجر، أما إذا تركه بغير نية، يعني واحد مثلا ما شرب المخدرات ما تعاطى، ليش؟ ما خطر في بال الموضوع أصلا، هذا تارك للمخدرات، هذا رجل تارك للمخدرات يؤجر على ترك المخدرات، يعتمد يؤجر على ترك المخدرات إذا قصد بالترك وجه الله، يعني تذكر الموضوع فقال الحمد لله أنا أعف نفسي أنا مبتعد عن هذا طاعة لله. أما رجل ما خطر في باله الموضوع أصلا ولا تعرض له ولا عرض له ولا أحد دله عليه ولا جاء أمامه ولا قامت الدواعي ولا أسباب المعصية، فتركه له لا ما يجر عليه إلا بنية أو نية عامة كما ذكرنا سابقا، يحتمل من نوى أن يستعف عن كل المحارم وعاهد الله فيما بينه وبين الله أن يترك كل المحرمات، فيحتمل أن كل حرام يتركه يؤجر عليه بهذه النية العامة التي يذكر بها نفسه دائما. ولذلك من ترك العمل خوف من الناس، من ترك معصية خوف من الناس يؤجر؟ لا، من ترك معصية لأنه لا يستطيع القيام بها أخرس ترك الغيبة، ليش؟ لأنه ما يستطيع ترك الغيبة ما هو مأجور، لكن أخرس ترك الغيبة احتسابا لله وأنه لو كان صحيح النطق لم اغتاب، يعني هو في المجلس أخرس قال لما وقع الناس الغيبة قال في نفسه أنا لو أني الآن أتكلم وأنطق ما أشترك معهم بل أنكر عليهم، يؤجر الأخرس على الترك، نعم لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نأتي الآن إلى حكم فيه دقة ويحتاج إلى تركيز وتفكير. الآن إذا أردت أن تقوم بعبادة مثل مثلا الوضوء، هل يشترط أن يكون تكون نية رفع الحدث يعني والطهارة موجودة في أول الوضوء، يعني عند غسل بسم الله وغسل اليدين؟ وهل يشترط أن تكون النية مصاحبة لك طيلة العمل إلى انتهاء غسل القدمين أو لا يشترط؟ وهل الإنسان إذا قال اقترب وقت الصلاة خلينا أروح أتوضى، طيب ثم التهب أشياء وكذا وكذا بعد نص ساعة راح أتوضى بدون أن يفكر، يعني يحصل أحيانا مثلا أن أحدنا يدخل إلى دورة المياه يقضي الحاجة ويطلع ما يحس نفسه إلا هو متوضى، صح؟ بدون نية، بدون نية ما يحس نفسه إلا يعني انتبه. فإذا هو جاي يغسل من بعد الاستنجاء، فإذا بيغسل ومضمض واستنشق وغسل وجهه الكفين المرفقين وغسل ومسح الرأس والأذنين وقدمين وطلع برا، وإذا به ينتبه إنه إيش متوضئ. فالآن إيش ما هذه الأحوال، كيف يكون موقعها في قضية صحة العمل؟ طبعا الذي يدخل حمام الاستنجاء ولا على باله الطهارة أصلا، خرج من دورة المياه فإذا به متوضئ، هل هذا وضوء تجوز به الصلاة؟ ها؟ لا. ليش؟ بدون نية. طيب الشخص الذي نوى أن يتوضأ للصلاة ثم يعني حصلت أشياء كثيرة والتهى وبعدين ذهب إلى دورة المياه وتوضأ وهو على النية الأولى، يعني ما انقطعت النية، انقطع التفكير في الموضوع، دخل طلع متوضئ، دخل وطلع متوضئ، هل هو على النية الأولى؟ الجواب إذا طال الفصل احتاج إلى نية جديدة، وإذا كان الفاصل قصير فالراجح أن النية هذه كافية. النية وبين العمل عرفا فإنه يحتاج إلى نية جديدة، وإذا كان الفاصل قصير، يعني واحد نوى يتوضأ كلم ولده ثم دخل وتوضأ، هذا فاصل قصير لا يتوضأ، شمر طلعت لي الهاتف رد على الهاتف دخل يتوضأ، الفاصل يسير، فنقول هذا عمله مشترك ومشتبك ومتصل بنيته، وهذا انقطاع يسير لا يضر. فإذا النية لها عند مع العمل ثلاثة أنواع، إما أن تكون متقدمة عليه، وإما أن تكون مقترنة به، وإما أن تكون متخلفة ومتأخرة ومنفصلة عنه بعده. فالحالة الأخيرة لا شك أنها لا تصلح، واحد ما نوى إلا بعد ما انتهى قال هذه بحسبها وضوء، هذا اللي حصل الآن أحسبه وضوء أثر رجعي، الآن خلاص ما انتهى حصل اللي حصل، لازم أنك تجدد جيب وضوء بنية الآن. طيب وأما الذي تقدمت نيته عن عمله بوقت، فإن كان طويلا قلنا أنها لا تحسب، يحتاج أن ينوي، وإذا كانت الوقت قصير بين النية وبين الفعل فهذا صحيح. نأتي الآن إلى مسألة أثناء العمل، وهو يعني لا شعوريا يتوضأ وهو في غسل الوجه انتبه قال يلا خليني الآن أحسبها أنه هذا الأجر الصلاة، ينفع؟ واحد مثلا توضأ ويتنفل، جاء يتنفل كبر وقرأ وكذا وبعد ذلك قال هذا وقت الصلاة الظهر، ليش ما أحسبها صلاة الظهر؟ هذا لا يصلح بطبيعة الحال، عمله لا يصلح، عمله لا يصلح. فإذا قارنت طيب هل يشترط أن تكون النية معك من أول ابتداء العمل؟ يعني لما تغسل لابد نية الطهارة تكون النية معك من غسل اليدين، ولابد نية الصلاة تكون معك من تكبيرة الإحرام، أنه الآن أنا بصلي الظهر الآن. فالصحيح أن مقارنة النية لأول العمل ليست شرطا لصحته، هو الأفضل أن تقارن أوله، لكن لو تقدمت عنه بزمن يسير يصح، لكن لو تخلفت لا يصح. إذن النية يستحسن أن تكون موجودة معك عند بدايتك للعمل، عند شروعك فيه تستحضر الآن أنك ترفع الحدث وتتوضأ وتتطهر للصلاة عند الشروع في بداية الوضوء، لكن لو تقدمت بزمن يسير لا يضر، لو تأخرت لا يصح، لو تأخرت لا يصح. في إشكال في هذه النقطة؟ نعم. لا لا، الدافع الحركة التلقائية المعتادة التي نتجت عن تعودي على المسألة، يعني ممكن نتصور، ما هو لازم يكون أنه ناوي الآن، لأنه لو ناوي رايح متجه بنية هذا كان مستحضرها، لكن هذا ما مستحضرها، وإنما صارت الأشياء عندهم تلقائية أوتوماتيكية كما يقولون، ميكانيكية آلية المسألة. فالآن هذا الرجل اللي صار عنده قضية آلية فهو يتصرف مثل الآلة، إذا فقد النية في أول العمل أو قبيله فإنها لا تحتفل، فهو لا لا تحتفل. لا، لأن وين النية العامة؟ هل مثلا يقول واحد أنا خلاص من الآن إلى 50 سنة القادمة كل صلاة كل طهور هو للصلاة، يعني هذا لا يصلح مثل هذا، لأن هذه عبادات وفيها دخول وقت، فيها شروط، فهو لا. ولذلك قالوا في أمثلة القضية، قالوا لو أن رجلا نوى أن يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر، انتبه للمسألة هذه، نوى أن يصلي الظهر قبل دخول الظهر، نوى قال الآن إذا دخل الوقت سأصلي الصلاة هذه صلاة الظهر، فلما دخل الوقت اتجه تلقائيا هكذا وصلى صلاة لم ينويها ظهرا، لم ينويها ظهرا، لم ينويها ظهرا، نواها نفل أي شيء، لم ينويها شيء. وهذا ممكن تخيل، ممكن تخيل واحد يعني يتجه يصلي صلاة ما نية فيها، لا نفل ولا فرض ولا شيء، هل تحتسب له على النية اللي قبل الوقت؟ الجواب لا، لابد أن تكون نية الصلاة عند وقتها، دخول الوقت يعني دخل الوقت، بعد ذلك إذا جاء يصلي نيته في الصلاة بعد دخول الوقت، لكن لو نوى قبل وصلى بعد بدون نية جديدة فإنها لا تحسن. نعم نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
فإذا كان الواحد يريد شيء يسير وانقضى معناها دخلنا في العرف اليسير فإذا يحسب، وإذا قال كان يريد أشياء كثيرة فرحت فعلت أشياء ساعة أنت تفعل له أشياء للوالد ثم رجعت وتوضأت من غير نية، يعني تلقائيا توضأت، فعند ذلك لابد من نية جديدة، لأن طال الفصل بين النية وبين الفعل. نعم. فنحن على القاعدة إلا إذا جاء نص يستثني، مثل إيش؟ أن النفل المطلق، هذا اتفق عليه العلماء للدليل، النفل المطلق يجوز أن يكون الإنسان مبتدئا فيه من غير نية، والفرض لا بد من نية قبل الفجر، وكذلك النذر والقضاء، كل صيام واجب لازم قبل الفجر، رمضان أو أي صيام واجب، كفارة مثلا ما وجب الهدي فماذا يفعل؟ عليه صيام 10 أيام، كل صيام واجب لابد له من نية قبل الفجر. والنفل المطلق يجزئ الصيام ويصح ويؤجر عليه ولو كان ماله نية ولا نشأت نية إلا بعد الفجر، عندكم من طعام لا إني إذا صائم. والنفل المعين اختلفوا فيه، إيش النفل المعين؟ مثلا عاشوراء، عرفة، هذا نفل معين اختلفوا فيه، وبعضهم قال لا يصح إلا بنية من قبل الفجر، وبعضهم قال يصح قياسا على النفل العام إنه نفل ما دام نفل، فاختلفوا في المسألة. نعم. ولذلك قال العلماء لا يشترط أن تكون النية مستمرة من أول الفعل إلى آخره، ولأن هذا يشق جدا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أنت تتوضأ نويت الطهارة بدأت الوضوء، وأثناء الوضوء جالس تتكلم مع واحد وانصرف ذهنك في شيء ثاني، وهذا يحدث كثيرا صح، فعند عند مسحك للرأس أنت ما تفكر في الوضوء ولا في الطهارة، أنت تفكر الآن في مثلا موعد بعد الصلاة أو بيعة أو شرية، نعم، فهل يبطل وضوءك لأن النية انقطعت ولازم تكون النية من أول عمل إلى آخره؟ الجواب قال العلماء لا، لأن فيه مشقة عظيمة على الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا يكفي أن يقترن العمل بالنية في أوله أو قبيله بقليل، ولا يشترط استمرار النية إلى آخر لحظة في العمل. واضح؟ ولذلك بعض الموشوشين يقول أنا أتوضى، أنا الآن 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 أتوضى، وهو كل ويكاد في الصلاة أن يقول أنا الآن أصلي الظهر، ترى أنا أصلي الظهر، أكيد أصلي، والله العظيم أصلي الظهر، أنا الآن، لأنه مسكين موسوس في النية، فهو يظن أنه لابد يعني النية تكون موجودة دائما، ثم يدخل عليه الشيطان يقول لا أنت شرط في الصلاة، أنت الآن غابت انقطعت النية. فلذلك يعني يحصل بسبب هذا، شوف هذا العلم، العلم يقضي على الوسوسة. لو أن لو واحد ما يعلم مسألة أن النية لا يشترط أن تكون مستمرة من أول العمل إلى آخره، ما يعلم يشق عليه الأمر، فيذكر يقول يا ترى لابد، طيب أنا شرحت أثناء الوضوء معناها انقطعت النية، معناها لازم أعيد من أول، ولا وهكذا. فإذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، ما دام نوى ودخل في الصلاة وبعدها وسوس، معنى نعرف الجواب أنه صلاته صحيحة ووسوسته باطلة، وعلي أن تعوذ بالله من الشيطان. نعم نعم، لأنه قال أذهب إليه وأحضر الدرس هذا، يعني لما قالوا له أخوك ترى صاحبك في المسجد، فطلع من بيت الجماعة وقال ما دام في المسجد أذهب إليه وأحضر الدرس، معناها نيته موجودة. وطبعا تختلف الأجور، يعني مثلا في أجر من الذي يضرب مشوار للدرس من بعيد بنية حضور الدرس، واحد أنشأ النية أثناء الطريق قال ها تدري أحسن بلا أروح المكان هذا أحول اتجاهي للدرس، صحيح له أجر دون أجر الأول الذي ما خرج من بيته إلا للدرس. واحد مر من المسجد فسمع أصوات المكبرات صوت قال إيه أجل في درس نحضر الدرس. نعم، واحد دخل المسجد ففوجئ بحلقة فنوى أن يحضرها، واحد دخل ينادي واحد ثم قال ما دام تحفهم الملائكة وتغشاهم وتنزل عليهم أحضر. نعم، فيهم فلان إنما جاء لحاجة، قال هو القوم لا يشقى بهم جليسهم، فبركة الشيء يعم وينفع ناس ما كانوا قصدوه أولا، لكن جلسوا واستفادوا فعمتهم من محبتهم للصالحين وجلوسهم مع الصالحين عمتهم الرحمة. إذن لا الآن هذه مسألة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا القدر، وما دمنا نتابع يوميا الحديث إن شاء الله سوف نكمل عن هذا الموضوع وندخل في الحديث القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الآن في إكمال شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات. والنية لها مكانة عظيمة في الدين، ولأجل ذلك وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإخلاص الدين لله هو نية استصحاب نية الإخلاص في العبادة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان أهمية النية وتوجه القلب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الإرادة إذن هذه الإرادة هي نية، نية إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكذلك فإن النية جاءت أيضا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إرادة القلب أو إرادة الإصلاح هي نية. وكذلك جاءت بلفظ تبتغي أو الابتغاء، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والنية أيضا وردت في السنة النبوية في مواضع مختلفة، منها هذا الحديث العظيم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، يعني لو استحلفك شخص قال احلف لي كذا فحلفت له فيجب أن يكون يمينك على نيته هو وعلى ما يفهمه هو، فلذلك لا يجوز أن توري أنت في اليمين أو تقصد أشياء أخرى غير ما يفهمه هو. اليمين على نية المستحلف. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث الله إليه بعثا، فإذا كانوا برداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. وكذلك حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وحديث: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هؤلاء كيف كانوا معهم؟ كيف كان لهم الأجر؟ بنيتهم كانوا ينوون الخروج، لكن حبسهم العذر من مرض أو عدم وجود الراحلة ونحو ذلك. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أن أحد الآباء وضع نقودا عند رجل في المسجد وكله في صرفها للصدقة، فجاء ابن الرجل هذا وكان محتاج، فالوكيل أعطى الابن على أنه محتاج، فأخذها الابن فجاء بها إلى أبيه، فغضب الأب، قال: ما إياك أردت؟ ما أردت أن تأخذها أنت؟ الصدقة لغير الولد. فترافع النبي صلى الله عليه وسلم فحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معنى. فما دام أن نية الأب صدقة ولم ينويها للولد، فكونها وصلت إلى الولد بطريق لم يقصده الأب فهذا لا حرج فيه. وكذلك من النصوص الشرعية الواردة في السنة مثلا: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحرص في القلب، نيته كانت في المقاتلة أن يقتل صاحبه، وغير ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وقد وردت أيضا النية في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فمن ذلك ما ورد في فتاويهم مثل فتوى ابن عباس في طلاق السكران والمستكره أنه ليس بواقع، وكذلك طلاق الموسوس أنه لا يقع. الإنسان مصاب بالوسوسة فقال بينه وبين نفسه تلفظ وقال: زوجتي طالق أو كذا أو طالق، فهذا لا يقع طلاقه أيضا. وكذلك قال الزهري رحمه الله: إن قال: ما أنت بامرأتي، لو واحد قال زوجته لست بزوجتي، فما هو الحكم؟ على نيته، فإن كانت نيته لست بزوجتي يعني أنها طالق، فإذا هي طالق. وإن كان قوله لست بزوجتي يعني لست بزوجتي التي أعرفها، تغيرت أخلاقك مثلا، تغيرت طباعك، لست بزوجتي المعهودة عندي، فهو على نيته. وهذا الكلام أيضا، ذكر النية في كلام السلف يدل على أنهم يقيمون لها اعتبارا كبيرا وعظيما. وأما في كلام العلماء فقد ذكرنا نماذج في أول الحديث في الشرح، لكن من على سبيل المثال قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من الفقه. فالعلماء شرحوا ما معنى كلمة الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه، فقال بعضهم مثلا: هو يدخل في الوضوء، فالنية تفرق في وضوء الطهارة وغيره أو للتنشط ونحوها، وكذلك الغسل سواء كان الغسل فرضا مثل الجنابة أو نفلا على مثلا قول بأن غسل الجمعة مستحب، وكذلك غسل التنشط والتنظف والتبرد ونحوها، وكذلك النية تميز في الصلاة بين الفرض الكفاية والعين وبين النفل وبين الفرض الواجب، وكذلك الزكاة الفرق في المال المدفوع بين كونه زكاة وصدقة تطوع، والصوم الفرض والنفل، والاعتكاف مثلا المنذور أو السنة أو الواجب، أو أن يكون مثلا التفريق بين جلوسه في المسجد، لو واحد جلس فترة طويلة لم ينوي اعتكافا نوى أن يبيت في المسجد وواحد نواه فيحصل لهذا اعتكاف وهذا لا يحصل له، وكذلك الهدايا والضحايا فرضا ونفلا، أيضا في فرق بين ما يذبح للضيوف وما يذبح للضحية وما يذبح للهدية للهدايا للبيت الحرام، وما يذبح عقيقة وما يذبح نقيعة ونحوها، فهذا كله يفرق بينه، النية تفرق بين الذبائح. وقس على ذلك سائر القرب، سائر القربات، القرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل نشر العلم وتعليمه وبناء المدارس ونحوها، فالنية تفرق بين من أراد التعلم لوجه الله ومن أراد التعلم ليجاري العلماء أو يماري به العلماء ويجاري السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، فهذا الذي يكبه الله في النار وكذلك النية هي التي تجعل العادات عبادات مثل النوم والأكل والشرب إذا قصد بها وجه الله فإلى آخره من جميع أنواع العقود والمعاملات والعبادات. فلذلك هذا معنى قول الشافعي رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وحتى في إيقاع القصاص فمثلا رجل قتل لكن قتله عمد أو خطأ، إذا عمد قصاص، إذا قتل خطأ دية وكفارة، ما الذي يفرق؟ نيته، هل هو قتله عمدا دهسه عمدا أو دهسه خطأ؟ فأيضا هذا في باب الكفارات والقصاص في فرق يفرق. وكذلك مثلا من سرق، من أخذ أدوات المنكر والملاهي، هل أخذها يقصد إتلافها فهذا شيء طيب محمود عليه، أو أخذها يريد سرقتها فهذا مذموم؟ مثلا المال إذا استلفه يقصد إرجاعه، طيب إذا استلفه يقصد سرقته تقطع يده. وكذلك اللقطة لو أخذها يقصد حفظها إلى أن يجد صاحبها، غير إذا أخذها يقصد تملكها، فهذا لا يجوز، لا بد أن يعرفها. وهكذا. وحتى في مسائل أيضا مما يتعلق بالحدود، قضية مثلا من وطئ زوجته، من وطئ، من أراد الزنا فقصد امرأة فوطئها فاكتشف أنها زوجته، هل يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم، لأنه كان قاصد الزنا. لو واحد قتل إنسانا عدوان وظلم ثم تبين أن هذا المقتول مفارق لدينه أو رجل هارب من القضاء وعليه قصاص، نعم، أو زاني محصن مثبوت عليه الحد وهارب، فوجد المقتول إنسان ليس معصوم الدم، فهل يأثم القاتل؟ نعم، لأنه لما قتل كان يقصد إزهاق النفس بغير حق، لكن كونه تبين أن المقتول غير معصوم الدم لا يرفع الإثم عن القاتل. ولذلك قالوا هذا القاتل، هذا القاتل لا يعاقب بالقصاص مثل لو أنه قتل إنسان معصوم الدم، ولكن في نفس الوقت لا يسكت عنه، فلا هو فليست هي مثل الصغيرة ولا مثل الكبيرة، ويعذر على عمله، على عمله هذا، لأنه انتهك الحرمة، فيعذب عذابا متوسطا بين عذاب الصغيرة والكبيرة. وكذلك النية تفرق في أشياء كثيرة من التصرفات. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا أخذ عصر عنبا، فإذا كان يقصد أن يستفيد منه كخل يتحول إلى خل، غير إذا قصد أن يتحول إلى مسكر، ما هو كل عصير عنب موجود عنده، لكن ما هو الذي يفرق؟ النية. لو أن إنسانا هجر شخصا، ما كلم واحد، ما كلم قريبا له شهر، إذا كان يقصد هجر عمدا ما كلمه فهذا حرام لأنه يعتبر هجر، لكن لو أنه ما كلمه، ما سنحت الظروف، ما وجد رقم هاتفه، ما كان عنده مثلا وقت أن يكلم ونحو ذلك، فهذا يعتبر هجر محرم؟ لا يعتبر، لا يأثم. فإذا أنا غاب عني واحد من الإخوان مثلا ما كلمته فترة طويلة، هل هذا يعتبر هجر محرم؟ لا، لكن لو أني ما كلمته متعمدا هجره فهذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقس على ذلك كثير من الأشياء التي حتى في الترك، من ترك، هذا ذكرنا الهجر. مثال آخر، امرأة تركت الزينة، نعم، مات أبوها أو مات أخوها، تركت الزينة أسبوع أو شهر، ما هو الحكم؟ إذا قصدت فيها الحداد، يعني حدادا عليه وحزنا، فهي آثمة، لأن المرأة لا تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا الزوج. لكن إن تركته لأنه ما عندها، مثلا نفذت الزينة التي عندها، ما عندها مال تشتري به زينة، الزينة تسبب حساسية للجلد، فهل هذه تأثم لو تركت؟ الجواب لا. فما الذي يفرق كل هذه القضايا؟ قضية النية. بل قال العلماء إن المؤمن يخلد في الجنة والكافر يخلد في النار، بأي سبب؟ قالوا إن المؤمن نيته أنه لو عاش إلى الأبد لاستمر على الطاعة والإسلام، فلذلك صار مخلد في الجنة، والكافر نيته أنه لو عاش إلى الأبد لاستمر على الكفر والمعصية، فلذلك هو مخلد في النار. كل هذا حتى الجزاء الأخروي نتيجة النية، والنية العلماء أيضا والسلف اهتموا بها من جهة تصحيح القلب وتنقيته من الشواذ، وليس لم يكن اهتمامه فقط اهتمام فقهي، ما كان الاهتمام فقط اهتمام فقهي ترتب عليه أحكام، وإنما أيضا تترتب عليه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في عبارات السلف. فمثلا يقول أحدهم: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زيد الشامي قال: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال أحد السلف أيضا سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. يعني التحكم بالنية صعب، دائما أن تكون تنوي وجه الله وأن لا يخالفها شيء للمخلوقين ولا جاه ولا شيء من الدنيا، لا يخالط عباداتك أشياء، هذه مسألة صعبة، ولا رياء ولا سمعة ولا عجب، فهذه مسألة تحتاج إلى دوام مجاهدة. ولذلك قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأن تنقلب علي. وقال يوسف: من أسباب تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني أشد عليه تنقية النية من أنه يطيل قيام الليل، لأن طيل قيام الليل شيء يتعلق بالجسد، قد يتعب الجسد لكن الإنسان يصبر. أما قضية تنقية النية من الشوائب فهي مسألة تحتاج إلى مجاهدة نفسية كبيرة. وقال أيضا بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته أو فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فهذا إذن يبين لنا أن السلف في مسألة إنما الأعمال بالنيات لم يكونوا فقط يدورون حول الأشياء الفقهية، وإنما كان الحديث أيضا له تعلق عندهم كبير بالأمور الفقهية، بالأمور القلبية وتنقية القلب والأشياء الإيمانية. ونأتي الآن إلى مسألة تتعلق، مبحث أيضا يتعلق بالحديث، وهو: ما حكم النية؟ ما حكم النية؟ الجواب: قال النووي رحمه الله تعالى: النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وهكذا. فإذا النية شرط لصحة كل عبادة، صحة العبادات، النية شرط لصحة العبادات، النية شرط لصحة العبادات إذا كانت العبادات مقصودة لذاتها. أما إذا كانت العبادات وسيلة لغيرها فلا يشترط فيها النية. هذا مختصر الجواب على السؤال: ما حكم النية؟ الجواب: النية شرط لصحة العبادات التي هي مقصودة، المقصودة لذاتها، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وأما العبادات التي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة لغيرها فلا يشترط فيها النية. فمثلا ستر العورة، هل هي عبادة مقصودة لذاتها؟ لا. الأذان، الإقامة ونحو ذلك، فهذه الأشياء وسيلة للصلاة، مثلا ستر العورة وستر العورة والأذان ونحوها، ليست النية شرطا فيها. بمعنى لو أن الإنسان ستر عورته وراح يصلي، لكن ما نوى عند ستر العورة أن يسترها للصلاة، ما نوى، فهل تصح الصلاة؟ نعم، لأن ستر العورة ليس عبادة مقصودة لذاتها. لكن لو واحد صلى بغير نية ثم قال: أحسبها ظهر مثلا، أو في أثناء الصلاة قال: الآن أنويها كذا، هل تصح؟ لا تصح. واحد طلع فلوس أعطاها لفقير بدون نية زكاة، بدون نية زكاة، وبعد فترة جاء يحسب الزكاة، قال: إيه، هذه 500 ريال اللي أنا طلعتها قبل شهر سأحسبها من الزكاة وأخصمها من الزكاة، يصلح؟ لا يصلح، لأنه عند إخراجها ما نوى بها الزكاة، لأن هذه الزكاة عبادة مقصودة لذاتها وليست وسيلة لغيرها. فإذا اتفق العلماء على أن النية شرط أو اشتراط النية في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة لغيرها. لكن حصل اختلاف شديد في قضية الوضوء، هل الوضوء عبادة مقصودة لذاتها أم أنها وسيلة لغيرها؟ ما رأيكم؟ تنطبق على فيه جيد، تنطبق على فيه. فإن قلت إنها وسيلة لصحة الصلاة فصحيح، وإن قلت واحد يريد من الوضوء أن تنزل خطايا، واحد راح توضأ بنيته إزالة الخطايا، فإذا صارت العبادة الآن مقصودة لذاتها. قصد ما قصد بالوضوء الصلاة، يعني توضأ لأجل الصلاة، قصد بالوضوء نية الطهارة، طبعا نية الطهارة معه، لكن قصد بهذا الوضوء أن تنزل الخطايا من كل عضو من الأعضاء المغسولة، ففي هذه الحالة يكون الوضوء عبادة، قصد الوضوء لذات الوضوء، قصد الوضوء لأجل الوضوء، لأجل ما فيه من المنفعة الأخروية طبعا. فالصحيح أن الوضوء يمكن أن يكون من هذا ومن هذا. طيب، وكذلك فإن من المسائل المتعلقة بموضوع النية أن النية مهمة في تصحيح الأعمال، في تصحيح الأعمال. ونقول يعني توضيحا لذلك إن النية مهمة في أمرين: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فأما تمييز العبادات عن العادات، فمثلا رجل توضأ تبردا أو تنشطا طردا للنوم والكسل، نعم، هل هذا وضوء تصلح به الصلاة؟ لا، ما قصد رفع الحدث ولا الطهارة. لكن لو توضأ ناويا رفع الحدث والطهارة فإنه تصح به الصلاة. وكذلك الغسل، رجل اغتسل إزالة للروائح الكريهة، إزالة للعرق، إزالة للنوم مثلا لآثار النوم تبردا، فهذا أيضا لا تصلح به العبادة. وأما إذا اغتسل ناوي رفع الحدث والطهارة فتصلح به الصلاة. ومثلا أيضا واحد دفع مالا إلى شخص، ما الذي يحدد كونه مقبول في الزكاة أو لا؟ النية، لأن قد تدفعه هبة، قد تدفعه هدية، قد تدفعه وديعة بالحق أمانة عندك، قد تدفعه زكاة، قد تدفعه صدقة، قد تدفعه كفارة. فإذا مثل إيش الكفارة؟ لا مال لا، اليمين طعام، لا يجوز تدفع مال. مثلا تشترى بالمال، كفارة إتيان الحائض، كفارة إتيان الحائض كما ثبت في الصحيح دينار أو نصف دينار، كفارة إتيان الحائض. طيب، فالذي يحدد، الذي يحدد أن هذه عيدية أو عادة، مثلا أعطيت المال عادة، أو أنك أعطيته زكاة عبادة، النية تحدد ذلك. فمثلا وكذلك الصيام، واحد صام تخفيفا لوزنه أو صام استشفاء من مرض، قالوا له علاجة في الصيام، فهل يعتبر صياما يؤجر عليه كعبادة؟ الجواب لا يكون كذلك. فما الذي يحدد؟ النية. ولو أن إنسان ذهب إلى المسجد لأن ما وجد مأوى فذهب المسجد لينام، ذهب إلى المسجد ليبحث عن شخص، فهذا يؤجر كل خطوة ترفع سيئة وتكتب حسنة وترفع درجة تمحو سيئة؟ لا، لأنه ذهب بنية إلى المسجد بنية إما أن تكون نية مباحة كالنوم في المسجد لأنه مباح أو يبحث عن شخص، أما إذا ذهب بقصد الصلاة فإن أو حضور مجلس ذكر مثلا فالمسألة اختلفت. الذي يذهب إلى المسجد للصلاة كل خطوة تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة ويرفع بها درجة. وقد ورد في ذلك حديث لو نعثر عليه، حديث يصلح فعلا للاعتبار أن يعتبر الإنسان في هذه المسألة وهذه القضية. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان ابن عم لي ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد بيتا من المسجد منه، أبعد واحد على المسجد، فكان يحضر الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه من الرمضاء، يعني يقيك الحر أو يقيك من هوام الأرض، قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما سمعت كلمة أكره إلي منها. كيف واحد يقول ما أحب أنه يلزق المسجد؟ لو لزق المسجد ما أحب. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا نبي الله، لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه إلى المسجد مرة أخرى. قال: أنقاك الله ذلك كله. أنقاك يعني أعطاك، في لغة أهل اليمن أنقاك يعني أعطاك. وذلك ورد من حديث: لا مانع لما أنقيت. فهذا، وفي رواية قال له: لك ما نويت، لك ما نويت. فهذا فيه بيان احتساب الأجر في المشي إلى المسجد لأجل الصلاة فيه. وما الذي يميز الضحية الذبيحة؟ هل هي للضيوف؟ هل هي لأكلك لاستعمالك الشخصي مع أهلك؟ هل هي ضحية؟ هل هي هدية إلى البيت؟ هل هي قعقيقة؟ وهكذا الذي يميزها النية، تمييز العبادات عن العادة. فقد تذبحها للبيت، هذا من العادة صحيح، إذا نويت به وجه الله تؤجر، لكن الأصل أنها عادة، ذبيحتك للأكل. أما الأضحية فهي أمر آخر، فالذي يميز هذا عن هذا النية. فالمسألة الأولى تمييز العبادات عن العادة، المسألة الثانية تمييز العبادات عن بعضها، تمييز العبادات عن بعضها. فمثلا الصلاة فيها فرض وفيها نفل، فيها فرض عين وفيها فرض كفاية، فيها نذر، فيها نفل معين، فيها نفل غير معين، فيها نفل معين مثل سنن الرواتب ليس من الفرائض، وفيها نفل غير معين مثل واحد يصلي لله هكذا بعد الظهر ولا بعد الارتفاع الشمس ولا بالليل يصلي ما شاء الله له أن يصلي، أو بعد المغرب يصلي، نفل مطلق ليس نفلا معينا. فالذي يميز العبادات عن بعضها أيضا النية. فإذا هذه النية إذن تفيد في موضوع تمييز العبادات بعضها عن بعض. وكذلك فإن من القواعد المتعلقة بالنية أن النية يراد بها تمييز العمل، ويراد بها كذلك تمييز المعمول له. يعني أنت بالنية تميز مثلا العبادة عن العادة، تميز مثلا الصلاة الفرض عن النفل، تميز نفس العمل، والنية كذلك تميز المعمول له. من هو؟ هل عملتها لله أم عملتها لفلان من الناس أو للذكر أو للرياء؟ فهذا يعني المعمول له، تميز المعمول له أيضا. وكذلك من القواعد التي تتعلق بالنية أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية. فمثلا الإيمان بالله تعالى، هل يحتاج أن الإنسان ينوي أنه لله تعالى؟ التوكل على الله هذه عبادة قلبية، هل يحتاج التوكل على الله إلى نية أنه لله؟ لا، لأن التوكل على الله لا يمكن أن يلتبس بغيره، صح ولا لا؟ لكن الجهاد ممكن أن يلتبس؟ نعم ممكن، ممكن يكون لإعلاء كلمة الله، ممكن يكون رياء وسمعة لأجل أن يقال فلان شجاع أو جريء مثلا، فإذا ممكن يحصل الالتباس، ممكن يحصل الالتباس. فالعبادات التي لا تحتاج أو لا لبس فيها فهي ليست بحاجة إلى نية، مثل محبة الله ما تحتاج إلى نية، عبادة قلبية لا تحتاج إلى نية. وكذلك ذكر الله أو تسبيح الله وعبادة الله في النفس، الإنسان إذا ذكر ربه فخاليا فارت عيناه ما يحتاج إلى نية مثلا. وكذلك فإن من قواعد النية أن الألفاظ إذا كانت نصا في معناها فلا تحتاج إلى نية. فمثلا لو واحد قال مثلا بعتك، قال الثاني اشتريت، لفظ بعتك واشتريت مدلوله ووضعه للبيع والشراء واضح أو فيه غموض أو يحتمل احتمالات؟ واضح، فهو لا يحتاج إلى أن ينوي بيعا أو شراء ما دام لفظه، ما دام لفظه نصا صريحا في الموضوع، ما دام لفظه نص صريح في الموضوع. وكذلك التزويد والطلاق والهبة والعطية وهبتك وعطيتك إلى آخره. فهذه الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي صارت حقيقة شرعية، فبمجرد انطلاق اللفظ منك فإنها تنصرف إلى هذا الشيء المعين، فلا تحتاج إلى نية. أما إذا كانت تتردد بين أمرين، يعني من ناحية وضعها الأصلي في اللغة تحتمل احتمالين، فلا بد أن تعين أحد الاحتمالين في النية، تقصد هذا أو هذا. وكذلك فإن من القواعد المتعلقة بالنية أن النية لا بد أن تكون ناتجة عن علم جازم أو ظن راجح، وبدون هذا لا يمكن أن تكون النية نية. فإذا النية ما يمكن أن تبنى على شك، ما يمكن أن تبنى على وهم، يجب أن تكون النية مبنية على علم جازم. فلو واحد مثلا دخل في صلاة الظهر وهو شاك، هل دخل الوقت ولا لا؟ صلى الظهر، بدأ في صلاة الظهر وهو شاك، هل دخل الوقت ولا لا؟ هل هذه النية هذه تحسب له صلاة الظهر؟ لأنها ليست مبنية على علم جازم، فهو الآن في نفسه لا يجزم هذا الظهر ولا لا، لا يجزم، يشك، يمكن دخل الوقت فتحسب، يمكن ما دخل الوقت فلا تحسب. فلذلك النية لابد أن تكون مبنية على علم جازم، على علم جازم أو ظن راجح، لأن أحيانا يتعذر على الإنسان أن يعني يجزم جزما لبعض الأشياء ويحتاج أن يعبد، لابد أن يصلي مثلا. فلو أنه استخدم مثلا بعض الآلات أو بعض الأشياء وحصل له ظن راجح أنه دخل الوقت، فعند ذلك يبني ينوي ويصلي الظهر وصلاة صحيحة، يعني هذا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك مثلا واحد شك الفجر طلع ولا ما طلع فأكل، ما حكم أكله في الصيام؟ يعني ما فيها شيء، لماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا ما تبين له الآن، فهو يجوز له أن يأكل، بخلاف العكس فلو أنه شك المغرب غربت الشمس أو لم تغرب هل يجوز له أن يأكل؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن يأكل. وكذلك من القواعد المتعلقة بالنية أن مقصد اللفظ على نية اللافظ إلا في الاستحلاف، إلا في الاستحلاف، مقصد اللفظ على نية اللفظ. فلو أن إنسان قال مثلا لزوجته مثلا قال طلقني طلقني طلقني، قال أنت طالق، يقصد طالق من الحبل أو طالق من الظلم مثلا، فهو على نية. فالألفاظ الأصل فيها أنها على نية اللافظ، على نية اللافظ، إلا الاستحلاف. إذا استحلفك على شيء، استحلفك بالله على شيء فحلفت له، فيجب أن يكون حلفك مطابق لمقصوده هو. يعني قالت احلف أنه هذه الأرض لك، وأنت تقول استخدم التورية، فأقسم بالله مثلا أن هذه الأرض لي، وأقصد أرضا أخرى مثلا هي لي فعلا، هل يجوز؟ لا يجوز. فالأصل في الألفاظ أنها على نية اللافظ. ماذا يقصد بها؟ على نية اللافظ. ماذا يقصد بها؟ وقع إلا الاستحلاف لأجل النصوص الواردة فيه. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية على نية المستحلف، على نية المستحلف. طبعا استثنوا حالة، قالوا إذا كان اللي حلفه ظالم، قال احلف لي أن فلان ليس عندك في البيت، فلان هذا داعية أو طالب علم أو إنسان معصوم الدم، وهذا لو حلف له يعني بدون تورية مثلا، لا يعني إما أنه يخشى على نفسه أن يأثم، أو أنه إذا صدق معه أنه يؤدي إلى قتل المختبئ عنده، فهذا الرجل ما يقول لا لا بد أني أحلف صادق، فأني أمتنع عن الحلف، أو أني الحلف ولا أني أحلف وأنا صادق مثلا. ففي هذه الحالة استثنوا ذلك من نية اليمين على نية المستحلف. كذلك من الأمور المتعلقة والمسائل المتعلقة بالنية، ما هو محل النية؟ أين محل النية؟ فسبق أن ذكرنا أن النية محلها، أو نذكر أن النية محلها القلب لا شك. ولذلك التلفظ بالنية يكون بدعة. بعض الناس الشافعية والأحناف يرون التلفظ بالنية، فأما الشافعية فهموا من كلام من عبارة للشافعي، فهموا هذا الشافعي قال ولا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنطق، الشافعي قال ولا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنطق. ماذا يقصد الشافعي؟ تكبيرة الإحرام. ماذا فهموا؟ تلفظ بالنية، ولذلك لا حجة لهم، لا حجة لهم. الأحناف ما هي حجتهم في التلفظ بالنية؟ قالوا قياسا على التلفظ بالنية عند الإحرام واستئناسا به، وهذا قياس غير صحيح. هذه حالة خاصة، على فرض أننا أقررنا بأنها تلفظ بالنية، بأنه تلفظ بالنية، ولذلك فإن الصحيح أن التلفظ بالنية بدعة. ونقل ابن تيمية رحمه الله أن هذه مسألة مستحدثة، وما كانت على عهد السلف ولا على عهد الصحابة، ما أحد منهم قال بالتلفظ بالنية، وأن المسألة مستحدثة حدثت بعد القرون الثلاث. والصحيح فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله بجلاء، ونص عليه بوضوح إلى أن التلفظ بالنية من البدع. فأما الجهر بها فهو محدث آخر، بعض الناس يتلفظ لكن لا يجهر، بعض الناس يجهر، يقول لابد من الجهر، فهذا أيضا داخل في حديثه صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووضح شيخ الإسلام رحمه الله أنه مبتدع، حتى قال في عبارة شديدة وعجيبة، قال ابن تيمية من ذهب إلى جواز الجهر بالنية والجهر بها وتكريرها منهي عنه وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين، يعرف ذلك فإن أصر قتل، لأن خالف إجماع المسلمين. ولو قال كل يعمل في دينه ما يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها، فإن أصر على الجهر بالنية عجر، وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينتهي كان لعزله وجه، يعني عزله وجه. فإذا يقول لو واحد قال هذه من عبارة العامة حتى على هذا التيمية ولا على هذا، كل يعمل في دين ما يشتهي. أيوة كل من على دين الله يعين، يعني لا تحرجوا علينا ولا تدخلوا في، خلاص كل واحد يفعل في أمور عبادته ما يشاء. فقال ابن تيمية هذه كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها، يجب أن يستتاب منها. النقاش رحمه الله، النقاش حصل في أمرين تلفظ، في الحج الإحرام حج والعمرة، وفي قضية الذبح، هذا اللي ورد فيها تلفظ. في قضية النسك النية عند الدخول في الإحرام ومسألة الذبح، فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال عند التلبية؟ لبيك اللهم بحجة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سماع. فجاب بعض أهل العلم قال هذا ليس تلفظا من النية، هذه تلبية، أما النية في القلب. ولذلك لا يشرع أن يقول الحاج اللهم إني نويت لك أن أحج أو إلى آخره، أو إني نويت لك عمرة، ما يشرع له ذلك. ولذلك ليس فيه متمسك لمن قال بالتلفظ بالنية، لأن هذه تلبية وليست تلفظ بالنية. أما عند الذبح فما الذي ورد في قضية الذبح؟ طبعا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يذبح قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله والله أكبر، وهكذا. فهل هذا يعتبر نية؟ محتمل أنه يعتبر تلفظ بالنية، اللهم هذا منك ولك، محتمل وارد، لكن هذه حالة مخصوصة. فالذي يريد أن يتبع السنة ماذا يفعل؟ لا يتلفظ بالنية أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند الصيام، لكن عند الذبح يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك، انتهينا. هذا الذي يريد أن يتمسك بالسنة هكذا يفعل. أما الذي يقيس يقول خلاص ما دام وردت الذبح إذا نطردها على سائر العبادات، فهذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن صار قياسي مواجهة النص، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو لم يتلفظ بالنية في بدء صلاته، فكيف نتلفظ نحن؟ وأن يصلح النقيس والنص عندنا موجود في أنه أول ما سمع منه الناس الذين خلفه الله أكبر فقط، سمعوا استووا واعتدلوا، سمعوا الله أكبر، ولا سمعوا شيئا قبلها. فهل يجوز لنا أن نقول نتلفظ نحن بالنية؟ جواب كلا. وأما بالنسبة لوقت النية فقد سبق أن ذكرنا أن النية لها مع العمل ثلاثة أحوال، إما أن تتقدم النية على العمل، أو تقارن العمل، أو تتأخر عن أول العمل، أو تأخر عن عمل بالكلية، هذا داخل فيه. فالنية لها مع العمل ثلاثة أحوال، أولا أن تسبق العمل، ثانيا أن تقترن بأول العمل، ثالثا أن تتأخر عن أول العمل. وسبق أن شرحنا في المرة الماضية ونعيد تلخيص الكلام أن النية إذا تقدمت عن العمل، فإذا كان التقدم يسير ولم يقطعه شيء أجنبي فإن النية كافية. فمثلا لو أن إنسان نوى أن يصلي الظهر ثم جاءه شيء أشغله، نعم، ثم جاء وكبر، لما كبر ما كان في ذهنه عند التكبير أنها صلاة الظهر، هل تكفيه النية الأولى؟ نعم، لأن الفترة قصيرة وما دخل فيه شيء أجنبي. لكن لو واحد نوى الظهر جاء يبغى يصلي وناوي الظهر قالوا له الغداء تراجع وراح تغدى وقام تأنس وغسل ولم يأكل لحم جزور، نعم، ثم جاء إلى المصلى وكبر وهو ناسي الآن هذه صلاة إيش، فهل تكفيه النية الأولى؟ لا، لأنه قطعها بشيء أجنبي ما له علاقة بالصلاة، أكل، نعم، فلذلك ما تعتبر نية، لابد يجدد النية عند بدء العمل. لكن لو واحد نوى أن يصلي الظهر طلع من البيت إلى المسجد يمشي ودخل وصلى مع الإمام عندما كبر مع الإمام ما كان في نيته أنه هذا الآن يصلي الظهر، دخل تلقائيا كبر، هل تكفيه نيته؟ نعم، لأنه ما طال الفصل، ولأنه لم يفصل عنها النية عن العمل بشيء أجنبي، لأن المشي إلى الصلاة هو من ضمن الأعمال التي يتوصل بها إلى الصلاة، فإذا ما راح أكل وشرب، نعم، وإنما أو راح باع واشترى ونزل السوق وتغضى أغراضه، وإنما هو مشى إلى المسجد. فإذا هذه خلاصة المسألة في قضية تقدم النية عن العمل. طيب أيوة ايش تقول؟ لا لا، بعض الناس يعمل عمل تلقائي أوتوماتيكي، يعني أحيانا بعض الناس يدخل في العمل دون أن يفكر ولا ينوي في القلب، ما عنده يعني ما عنده خالي الذهن، خالي الذهن من التعود، يصير الإنسان أحيانا خالي الذهن ما عنده نية عندما إلا إذا جاء واحد سأله فيستحضر يقول إيه نعم أنا أريد كذا، لكن هو ليس عنده في تلك اللحظة، ليس عنده. هذا واضح. وذكرنا مثال، قلنا أحيانا الواحد يدخل الخلاء يطلع من الخلاء وإذ به يرى نفسه متوضئ، ما تحصل هذه؟ يعني يطلع من الخلاء ويجد نفسه متوضئ، ليش؟ لأنه متعود على هذا العمل، فالآن هذا لا معه نية ولا شيء، ولا دخل حتى الخلاء بنية أنه إذا انتهى يتوضأ، لكن لا شعوريا لا شعوريا توضأ وطلع، هذا ما عنده نية طهارة ولا رفع حدث. فلذلك لكن لو أنه نوى الوضوء ودخل قضى الحاجة وتوضأ وطلع، صحيح أنه عند الوضوء ما كان ناوي، لكن قبل قليل هو ناوي، بما أن النية حصلت قبل قليل فإذا لا إشكال في الموضوع من جهة صحة الوضوء. الشيء الثاني أن تقارن النية العمل في أوله، يعني يبدأ ومعه نية، يبدأ ومعه نية. وطبعا هذا لا شك أنه حسن جدا أن الإنسان يبدأ ومعه النية، وأنه أحسن من أن يقدم النية، تكون النية من أول العمل أحسن من أن يقدمها، ولو قدمها يستحضر النية مرة أخرى عند بدء العمل، لا شك أن هذا أحسن وأكمل وأفضل وأجر أنه يستحضر النية عند بدء العمل. فالحالة الثالثة وهي تأخير النية عن أول العمل، لا نوى قبل بزمن يسير ولا نوى مع أول العمل، ما تذكر ولا نوى إلا بعد شروعه في العمل أو بعد انتهاء العمل، فهذا ماذا يحسب له؟ واحد دخل في صلاة بشكل تلقائي عفوي دون أن يفكر ما هي هذه الصلاة، في أثناء الركعة الأولى أو الثانية بعد تكبيرة الإحرام خطر في باله أنه الآن وقت الظهر، فقال أنا الآن أصلي ظهر، خلاص نويت، ما حكم صلاته؟ هل تجزئه عن صلاة الظهر؟ ها؟ ما تجزئ. لماذا؟ لأنه لم يستحضر النية لا قبل العمل بزمن يسير ولا اقترنت النية في العمل من أوله، وإنما تأخرت عنه، فلذلك لا هي نافلة، هي نافلة، لكن سنتكلم الآن عن هذا الموضوع. طيب، وذكر بعض أهل العلم شروط النية، قال إسلام الناوي أن يكون مسلما مميزا، يعني ممكن يكون صغير لكن مميز، يعلم لا بد من العلم، وأن لا يأتي بما ينافي النية، وأن تكون النية مقارنة للمنوي أو قبل العمل بقليل. طيب، سبق أن طرحنا سؤالا في المرة الماضية وقلنا هل يشترط أن تصاحب النية العمل من أوله إلى آخره؟ هل يشترط أن النية تكون من أول الصلاة إلى آخره وأنت مستحضر أنك أنت الآن تصلي الظهر في الركوع والسجود والجلوس والتسبيح والقراءة؟ لا. لماذا؟ لأنه يشق جدا، لأن الناس لا بد أنهم يعني يسرح في أواد من الأودية أو يذهل أو يحصل له شيء. فإذا قلنا يشترط أن تكون النية متصلة في جميع أجزاء العمل لشق ذلك جدا على الناس. فتصور لو قلنا هذا لازم في الوضوء ولازم في الصلاة ولازم في الصيام، صيام بعد إذا نام طيب ماذا يحدث له؟ فالمشكلة إذا قلنا بأن هذا لابد دائما 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 يكون معه نية من أول إلى آخر شق ذلك على الناس جدا. نعم كلما طالت فترة الاستحضار كلما كثر الأجر، لكنه ليس بشرط، لكنه ليس بشرط. الآن طيب بالنسبة لقطع، بالنسبة لقطع النية هل يمكن أن تقطع النية؟ ممكن قطع النية؟ نعم ممكن قطع النية، محلها القلب. فكما أنه جزم اتجه إلى الشيء بقلبه وأراده فإنه يمكن أن يحجم عنه ويتركه بقلبه أيضا. فلو واحد نوى قطع الإيمان بالله لأصبح والعياذ بالله مرتدا، يعني ممكن إنسان يكفر بدون أن يعمل، هو جالس في مكان يعني هكذا يقول خلاص أنا هذه فكرة الإسلام يعني في قلبه أنه خلاص جحد جحد، فهذا يكفر في مجلسه إذا جزم فيها يكفر في مجلسه. لكن لو طرأ عليه شبهة أو وسوسة أو حاربها ما يعتبر شيء، ولا يحتاج أنه يعني يتكلف أو أنه يخشى يقول أنا خلاص أشركت وكفرت وأنا تأتيني وساوس أنا كافر أنا كذا مثل ما يحدث بعض الموسوسين. طيب واحد في الصلاة نوى الخروج من الصلاة ماذا يحدث للصلاة؟ تبطل تبطل، كما فعل كما يعني يفعل الشخص إذا أراد أن إذا أقيمت الصلاة وهو في أول تحية المسجد، في أول تحية المسجد أول الركعتين ماذا يفعل؟ يسلم؟ صحيح ما يسلم، وإنما يقطع الصلاة بالنية، يقطع الصلاة بالنية. في حالة لو قطع فيها النية ما تنقطع، يعني مو على كيف، ما هي؟ الإحرام. الإحرام فلو واحد قال في الحج زحمة بطلنا خلاص أنا بطل زحام وحر موت، ثم ذهب يستفتي فماذا يقال له؟ يقول ما هو على كيف، وأتم الحج والعمرة لله، ما دام دخلت في النسك لابد تكمل مرغما، ما لك مخرج، والعبادة سارية المفعول. نعم لا يعني لأجل الآية وأتم الحج والعمرة لله، ولو نوى الخروج لا يخرج. إيش دخل هذا الموضوع؟ أنا أتكلم عن قضية النية. إذ هذا الرجل ما قطع النية، هذا حصل في حجه ما أبطله، مثل واحد وطئ زوجته في الحج قبل التحلل فهذا يفسد حجه، لكن عليه أن يتمه ويذبح بدنه ويحج من قابل العام القادم. نعم ما دام تردد معناها ما جزم بالقطع صح ولا لا؟ فإذا هو باقي على الأصل. لو واحد قال أقطع ولا ما أقطع، أقطع ولا ما أقطع، فهو ما زال على النية متردد، مثل واحد صام صيام نفل مثلا بعدين قال ها حر يعني أفطر ولا ما أفطر، أفطر ولا. فهذا ما زال على نيته، ما زال على نيته. حتى يجزم بالخروج فينقطع العمل، حتى يجزم بالخروج. وبالنسبة لموضوع الصيام في كلام لأهل العلم، فبعض المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن النية شرط في جميع الصيام، إذا قطعها في أثناء الصيام فبقي الباقي بغير نية يبطل. وقال بعضهم له أن يستأنف قبل الزوال، والراجح أن الصوم العبادة لا تتجزأ، عبادة لا تتجزأ. وعلى أي حال المسألة هذه من المسائل التي فيها خلاف. لو أنه نوى أن يأكل، نعم، ثم لم يأكل، فقال بعضهم لا يفطر إلا بفعل يعني مفطرات. نأتي الآن إلى مسألة قلب النية، قلب النية من شيء إلى شيء. فملخص الكلام في موضوع قلب النية أن ينتقل من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو ينتقل إلى شيء مساوي. هذه ثلاث صور لقلب النية: ينتقل من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من أمر إلى أمر مساوي له. فالحالة الأولى مثلا أن يقلب الحالة، أن يقلب إذا قلنا من أدنى إلى أعلى، إيش مثاله؟ من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فرض، أن ينتقل من نافلة إلى فرض، مثل أن يقلب نية سنة الفجر إلى صلاة الفرض. قال أنا نعسان الآن، ما في إلا خلاص، كبر لنية سنة الفجر ثم قال أنا نعسان خليها فرض وأروح أنام أرتاح. فما هو الحكم؟ قال العلماء لا تصح ولا واحد منهم. ليه؟ لأنه لما قطع نية النفل راحت عليه النفل، ولما سويها فرض صارت بعد تكبيرة الإحرام، إذا صار ما فنقول يلا تعال صلي الحين ثنتين سنة بعدها ثنتين فرض. نية إمام. إذا قلنا بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل فهو يكمل الصلاة على أساس أنه خلص الآن صلاة نفل عادي، لا سنة فجر ولا ما صلاة، الآن نفل عادي، أي ما في إشكال، ما في. أقول إذا جاز اقتداء المفترض بالمتنفل خلص صلاة صحيحة، هو طبعا يعني. طيب إذا قلب نية الفرض إلى نفل، اللي هو من الأعلى إلى الأدنى، فقال أهل العلم إذا كان لغير مصلحة لا يصح. وش مثاله؟ قالوا رجل أحرم بصلاة الظهر فرضا، ثم جو جماعة يصلوا، فقال أنا إيش أخليها نفل على أساس أني أصلي جماعة أكسب لي، ففي مصلحة، فأجازوا في هذه الحالة قطع الفرض إلى نفل، تقلب النية الفرض إلى نفل لأجل المصلحة. قالوا أما إذا ما في مصلحة ما يجوز له، كيف فرض هذا، كيف يقطعه؟ هم على كيف لا بد أن يكملها. طيب مثال الحالة الآن الثالثة اللي هو مساوي إلى مثله، قلب نفل إلى نفل أو فرض إلى فرض، صح ولا لا؟ فتشمل حالتين، فرض إلى فرض أو نفل إلى نفل. فأما قلب الفرض إلى فرض آخر فماذا يحصل؟ لا تصلح ولا واحدة منهما، صح ولا لا؟ لأنه لا الفرض الأول كمله ولا الفرض الثاني بدأه من أوله بالنية، إذن لا شيء. طيب نفل إلى نفل آخر، يعني بعض الناس يقولون هذا، يقول إذا كان نفل مطلق، أما إذا كان يقلب شيئا معينا إلى شيء معين فيقول بعض أهل العلم لا يصح. فلو واحد قلب مثلا الوتر إلى ركعتي فجر، قال بعضهم لا يصح، قال بعضهم يصح، يعني ما دامت النفل فالنفل دائرة النفل واسعة. طيب إذا واحد أحرم بالحج هل يشترط أن ينوي تكون معه نية الحج في كل الأركان، يعني إذا طاف وسعى ورمى ووقف وبات و ذبح وكذا، هذا لابد يكون معه كله دائما نية الحج، فالصحيح انه ليس عليه ما دام نية الاولى تكفيه، ما دام دخل في النسك وهو ناوي للحج فنيته الاولى تكفيه ولا يحتاج. يعني هذا جواب السؤال. ها مثل الصلاة، اذا نوى من اولها خلاص يكفي، يكفي نية من اولها. طيب خلاص الفرض مضى له، خلاص الفرض مضى له، ما يصلح فرضين، الفرض الأول هو الذي كتب حسب له الأول فرض خلاص، والآن الباقي نفل. إذا انتهى الأذان يجلس إلا إذا كان له حاجة، فإذا كان له حاجة يجوز له الخروج. وحديث أبو هريرة في النهي عن خروج المسجد بعد الأذان هو لمن ليس له حاجة، بل إن الرجل الذي خرج وجد منافقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
فإتماما للكلام الذي ذكرناه في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإننا نبين بعض الآثار التي تترتب على الأعمال من جراء النية. وقد ذكرنا أن الفرض يتنوع، فإن الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة، والصوم منه ما هو واجب ومنه ما يكون كفارة أو نذر، ولا يتميز صلاة الفرض عن النفل، ولا صيام الفرض عن الكفارة عن النفل إلا بالنية. و كذلك فإن من المسائل المتعلقة بالنية والتي يكون فيها نوع من الإشكال ما يتعلق بقضية الحج، فالإحرام بالحج له نية أنه يقع مثلا عن شخص معين أو على نوع من النسك معين، ولكن مع ذلك نرى أن الأحاديث جاءت بخلاف القاعدة في موضوع النيات. فمثلا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، ماذا قال؟ قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الرجل لما عقد نية الإحرام عقدها عمن؟ عن شبرمة. فلما أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها لنفسه، ماذا حصل في نية الإحرام؟ انقلبت إليه، انقلبت وصارت له. ونحن ذكرنا أن النية بعد عقدها في عبادة والشروع فيها لا يمكن تغييرها، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك فإن المفرد والقارن إذا جاء إلى مكة فطاف القدوم وسعى، ماذا يعتبر طوافه؟ طواف القدوم، طواف، هل هو طواف عمرة؟ هل هو طواف عمرة؟ لا. هل هو طواف حج؟ لا. والسعي سعي حج، فإذا طواف قدوم وسعي حج. بعد الإحرام أحرم جاء مكة بنية إفراد أو بنية قران، طواف قدوم وسعى للحج، ماذا يشرع له؟ أن يفسخ إلى تمتع، يفسخ النية الأولى إلى تمتع. فكيف يحدث الفسخ؟ كيف يحدث الفسخ؟ كيف يحدث الفسخ؟ بالنية فقط، بالنية. إذا فسخ الإفراد والقران جعله تمتعا، فماذا يترتب على هذا؟ أن يصير طواف القدوم طواف عمرة، وسعي الحج سعي عمرة، ثم يتحلل ويحرم بالحج يوم الثامن، ويكون باقي عليه طواف الإفاضة وسعي الحج على قول. فتصور الآن كيف أن هذه المسألة لم تجري على القاعدة. القاعدة أنك إذا دخلت العبادة بنية، عبادة لا بد أن تكمل على النية. فمثلا إذا دخلت مثلا في صلاة الظهر كما ذكرنا، لا يمكن أن تقلبها إلى مثلا صلاة أخرى، لكن في هذا النسك لما قلبته من نوع إلى نوع صار الطواف والسعي الذي حصل وانتهى، طواف قدوم وسعي حج، صار الآن طواف عمره وسعي عمره بأي شيء بالنية. فهذه المسألة من المسائل، قال أهل العلم، من المسائل النادرة التي تؤثر فيها النية بأثر رجعي. والمسألة الطواف والسعي هذا تابع للإحرام، فلما فسخنا نية الإحرام بدلا من القران والإفراد جعلناها تمتع، تأثر الطواف والسعي الذي قمنا به سابقا فصار طواف سعي للعمرة، مع أنه حصل وانتهى. لما فعلناه ما فعلناه بنية طواف وسعي للعمرة، فعلناه بنية طواف قدوم وسعي حج. لكن هذه من المسائل النادرة خلاف القاعدة. كيف خالفنا القاعدة؟ لماذا خالفنا القاعدة؟ قاعدة أننا إذا دخلنا في طواف القدوم وأتممناه، فالطواف وأتممناه ما يمكن أن يكون شيئا آخر، لأن نيتنا في الطواف كان الطواف قدوم، وفي السعي لما أتممنا السعي كان بنية سعي حج وأتممناه وانتهينا، فكيف الآن ينقلب إلى شيء آخر ويحسب على أنه عمره، مع أن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة تقتضي أنك لو فعلت العبادة بنية معينة وانتهيت منها أنك ما تستطيع تغير في نيتها، أليس كذلك؟ فكيف الآن خالفنا القاعدة؟ بالنص، بالنص، وهو أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجعلوها عمرة، وفعلا فسخوها وتحللوا وصار طواف من سعيهم بعد الفسخ قد حسب على أنه طواف سعي عمرة. فإذن هذه المسائل النادرة ولا يقاس عليها، يعني ما يجي واحد يقول أنا تصدقت مثلا 500 ريال قبل شهر، دعوني الآن بالنية أحسبها أنويها زكاة، خلاص أقول هذه 500 صدقة الآن أنويها أنها زكاة تحسب لي زكاة، يصلح يقاس على فعل الحج هذا؟ لا يقاس. هذه قضية خاصة بالحج بالنص، ولا الأصل إنما الأعمال بالنية. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى مكة وطاف طواف سنة، طواف سنة 7 أشواط، ثم قال لماذا لا أجعل هذا الطواف عمرة، يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. وكذلك لو أن الإنسان مثلا في أحد ليالي منى ذهب طواف سنة، طواف بعدين قال ليش ما أخلي وداع وأسافر بعد ما انتهى، يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. فإذا تلك كانت مسألة خاصة. وكذلك قالوا من أحرم بالحج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع حجه وإحرامه عن نفسه، شاء ماذا انعقد له بالنص، لأجل النص، هنا القاعدة إنما الأعمال بالنيات. ويدخل في موضوع إنما الأعمال بالنيات تأثر العبادات بالنية، الرجل الذي تصدق وضع صدقته عند رجل، الأب الذي وضع صدقته عند رجل بالمسجد وكله أن يثق على المستحقين، فجاء ابن صاحب الصدقة فالوكيل رآه مستحقا فأعطاه إياه، فرجع إلى أبيه بالمال، قال الأب غضب، قال ما إياك أردت، ما أردت أن أعطي أنت ولدي، ما أعطي صدقة لأولي ولدا. فترفع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معا بالنية، بالنية، ولأن الأب ما قصد أن يتصدق على الولد، لكن لما وصلت إلى الولد من غير قصد من الأب ثبتت له، وثبت الأجر، أجر الصدقة للأب. وكذلك من الأمور أيضا أن الإنسان إذا فعل عبادة بنية العبادة وأشرك معها نية أخرى، مثلا واحد توضأ بنية الطهارة وقال أتبرد بهذا الوضوء، توضأ بنية الطهارة وقال أتبرد بهذا الوضوء، أتبرد، أو قال أتوضأ للصلاة ومنها أزيل الأوساخ التي على الوجه واليدين، ما حكم وضوءه؟ يجزئ الصلاة به؟ نعم يجزئ الصلاة، ولا يعتبر هذا التشريك مبطلا لنية العبادة، لسبب هل هذا أهمية التبرد هل هي تنافي نية العبادة وتنقضها وتطعن فيها وتقطعها؟ الجواب لا، فلذلك لا إشكال فيه. وكذلك من صلى ونيته بالإضافة للصلاة أن يتعلم منه الناس كيفية الصلاة، أو توضأ ونيته بالإضافة إلى الطهارة، بالإضافة نيته إيه؟ أن يتعلم منه الناس صفة الوضوء، فإنه في هذه الحالة يكون وضوء صحيحا. وكذلك مسائل الأيمان، الآن واحد مثلا يقول فلان موجود، لا والله ما هو موجود، لا والله ما جاء، لا والله ما شفته، لا والله كذا، هذه هل هو يمين لو كان حانثا لوجبت عليه الكفارة؟ الجواب لا، لأنه من اللغو، من لغو اليمين. وما الذي يحدد لنا؟ الجواب النية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا نويت بها يمين قاصدا اليمين يلزمك أحكام اليمين، أما إذا ما نويت اليمين وما قصدت اليمين فإنه يعتبر له لا والله بلا والله وهكذا.